أيها الأخوة والأخوات، رحلتنا اليوم إلى المسجد الطولوني، وهذا المسجد هو في القاهرة الذي بناه أحمد بن طولون في عهد أحمد بن طولون، فاشتهر هذا العصر بالإعمار والإصلاح ووصل إلى حد نافس الدولة العباسية، إلى أن انفصل عنها مستقلا بمصر، وعرف عهده بعهد أو عصر الحضارة الطولونية.
العهد الطولوني أيها الأخوة نسبة إلى أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر، والذي ولد في مدينة سامراء عام 220 هجري، وفيها نشأ وترعرع. وفي عهد المتوكل العباسي تولى ابن طولون حكم مصر، وذلك عام 254، ثم نزع بهذه الولاية إلى إقامة دولة مستقلة عن الدولة العباسية.
إن من أهم المعالم المعمارية البارزة للعهد الطولوني هو المسجد الذي أمر أحمد بن طولون ببنائه في القاهرة، والذي حمل اسمه بعد ذلك. وأن المسجد الطولوني ليس المسجد الوحيد الذي نسب إلى أحمد بن طولون، فهناك مسجد آخر يسمى مسجد التنور، بناه أحمد بن طولون أيضا في أعلى جبل المقطم، بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من الجنود وعامة الشعب. ولا يزال جامع ابن طولون شاخصا بعظمته بين القاهرة والفسطاط في حي السيدة زينب سلام الله عليها إلى اليوم، ويعتبر من المساجد الفريدة من نوعها بين المباني الدينية الإسلامية.
تميز العهد الطولوني أيها الأحبة بتطور العمارة الإسلامية، من حيث تأثره في آن واحد بالعمارة العباسية المتأثرة بفنون حضارة وادي الرافدين والفن الساساني.
يقع المسجد الطولوني الكبير على تل مرتفع شرق حي السيدة زينب سلام الله عليها جنوب القاهرة، في موقع مدينة القطائع التي شيدها أحمد بن طولون في مصر لتكون معسكرا لجنده ومقرا لحكومته. شيد المسجد في عام 265 للهجرة. ويبدو أن هذا المسجد بعمارته كان مزيجا من مسجد الكوفة الجامع والمسجد الكبير في سامراء، وهو امتداد للمسجد الكبير في سامراء ولكنه أصغر حجما، فكلاهما مسجد ولكل منهما مأذنة ملوية.
أعيد بناء المسجد مرات عديدة وفي مراحل تاريخية مختلفة، ولكنه لا يزال محتفظا إلى اليوم بشكله الأصلي من حيث هيكله العام وتفاصيله المعمارية. ومخطط مسجد أحمد بن طولون على شكل مربع تقريبا، وفي وسط المسجد يقع الصحن أي الفناء المكشوف، وهو على شكل مربع تقريبا.
أما المصلى فهو واسع يتكون من 5 مجهزات موازية إلى جدار القبلة، يرتكز سقفها على أقواس مدببة من الحجر والأجر، وهي ترتكز على أعمدة ضخمة من الأجر.
أيها المستمعين الكرام، إن عدد أروقة الجامع الطولوني التي تبدأ من الصحن إلى جدار القبلة 17 كلها على نسق واحد، مما يعطي المصلى روعة في الجمال المعماري.
أقيمت تلك الأعمدة أو في أركانها أعمدة أخرى مزينة بالزغارف، وغطيت الأقواس بزغارف جصية متنوعة، ويحيط بجدار المصلى من الداخل إطار خشبي نقشت عليه آيات قرآنية كريمة بالخط الكوفي، وتتوزع الشبابيك ذات الأقواس المدببة التي يبلغ عددها 129 قوسا ومغطاة بالجص المفرغ والمزين بالنقوش وبأشكال هندسية وأخرى نباتية ذات أشكال وزخارف متنوعة على جدار المسجد الداخلية.
مسجد ابن طولون له محاريب متعددة كما هو الحال في جامع الأزهر وبعض المساجد الأخرى، وعدد المحاريب في مسجد ابن طولون 5، أكبرها وأهمها المحراب الأوسط وهو مجوف ومصنوع من أيام السلطان المملوكي سيف الدين لاشين، وهو مزخرف بالفسيفساء الزجاجية والمذهبة الملونة، وأعلى المحراب مصنوع من الخشب المزين بالزخارف الملونة، أما المحاريب الأخرى فهي مسطحة.
أما صحن المسجد الطولوني أي الفناء المكشوف فهو فسيح ذو جدران رفيعة تطل عليه البوائك أو ما تدعى الواجهات من كل ناحية، ويحيط به المصلى وبهوان من الناحية اليسرى واليمنى، وكل بهو يتألف من رواقين، والبهو الخلفي يتألف من رواقين أيضا.
وتتوسط الصحن قبة كبيرة تزيده روعة وجمالا، وقد هدمت وأعيد بناؤها مرات عديدة.
ومن الظواهر الفريدة التي يمتاز بها جامع ابن طولون عدم وجود أي باب أو عازل بين المصلى من جهة وبين الصحن أي الفناء المكشوف من جهة أخرى، وهذا على ما يبدو ابتكار اختص به هذا المسجد في تاريخ المساجد الإسلامية الكبيرة. وهناك ظاهرة أخرى تميز بها المسجد الطولوني، وهي وجود سور مزدوج عند ثلاث من الجهات الأربع، ووظيفته تأمين منطقة عازلة بين المسجد وبين الأحياء السكنية المزدحمة في القاهرة القديمة والتي تحيط بالمسجد من ثلاث جهات عدا جهة القبلة. وهناك توجد أيضا درجات نصف دائرية بسبب عدم استواء الأرض التي شيد عليها المسجد.
أعزائنا المستمعين، لقد توالت يد الإصلاح والتعمير على جامع ابن طولون، ففي عهد الحاكم بأمر الله وضع هذا في جامع ابن طولون 814 مصحفا مخطوطا بأجمل الخطوط التي كانت معروفة في ذلك الوقت. وفي سنة 376 هجري احترقت النافورة التي كانت بالجامع فلم يبق منها شيء، وفي وسط الصحن كانت هناك قبة مشبكة من جميع جوانبها وهي مذهبة وتقوم على 10 أعمدة رخامية، وفي الوسط 16 عمود رخام في جوانبها مفروشة كلها بالرخام، وتحت القبة قطعة رخام فسحتها 4 أذرع، في وسطها نافورة تفور بالماء، وفي وسطها قبة مزوقة.
وفي عام 385 للهجرة أمر العزيز بالله ابن المعز لدين الله بناء النافورة عوضا عن تلك التي احترقت، فكانت في إعمارها الجديد أجمل مما سبق. وفي عهد الناصر محمد ابن قلوان ولي نظارة المسجد الطولوني القاضي كريم الدين الكبير، وأنشأ فيه منارتين على طرفي جداره الشرقي بناهما بالطوب،
وعلى طرف الواجهة الرابعة وعلى جانبي دكة المبلغ يوجد محرابان آخران من الجص الأيمن مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويوجد على يسار المحراب الكبير محراب جصي جميل حافل بالزخارف الجصية ومختلف الكتابات، ويرجع إلى القرن السابع الهجري، ونص الكتابة قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية الكريمة، وكتب حول عقده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهناك في الجامع الطولوني مكان للسبيل أي مكان توزيع الماء على زائري المسجد، أما المكتبة التي أنشئت في القرن السابع الهجري في الزيادة الجنوبية للجامع الطولوني.
أيها الأخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف، وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، وجعل في طبيعتهما خصائص مشتركة وأخرى نوعية، للذكر منها ما ليس للأنثى، وللأنثى ما ليس للذكر، ليتحقق الغرض من الزوجية، ألا وهو التكاثر وامتداد النوع الإنساني، وهو القانون الذي جعله الله سبحانه عاماً في كل المخلوقات التي من شأنها التكاثر. والخصائص النوعية في الرجل لا تحقق له شأناً أزيد في الإنسانية من عند المرأة، فهما على درجة واحدة من الجانب الإنساني، وما خصائصهما النوعية إلا سنة اقتضتها طبيعة الزوجية التي لا تؤدي وظيفتها إلا بها. أما الجانب الإنساني فقد قال الله سبحانه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. والآية تقرر وحدة الأصل والنشأة لكل من الرجل والمرأة، وما يتبعها من تساوي حظهما في الإنسانية والتكريم الإلهي. وقد أكد القرآن الكريم على تساوي كل من الرجل والمرأة في الجانب الإنساني في أكثر من آية، وفي ثنايا تذكيرهما بما في الزوجية من نعيم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل خصائص الرجل النوعية نعمة تتنعم بها المرأة، وجعل خصائص المرأة النوعية نعمة يتنعم بها الرجل، فهو يأنس بها وهي تأنس به، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ثم إن الخصائص المشتركة فيهما تقابلها وظائف مشتركة، ولهذه الوظائف نتائج مرتبطة بدرجة إجادة السعي فيها أو عدمه. وإن أهم ما يشترك فيه الرجل والمرأة من خصائص هو التالي بعد هذا الفاصل. أولاً، نعمة العقل. ثانياً، الحواس المدركة. ثالثاً، القدرات الإنسانية. رابعا فطرة التدين. إن النعم الثلاث الأولى عامة في الرجل والمرأة مع تفاوت في نسبها قوة وضعفا، وهذا التفاوت النسبي موجود بين أفراد النوع الواحد منهما. إن النعم السابقة تتداخل وتتفاعل في الكثير من وظائفها حتى يكاد يظهر أنها إنما تؤدي وظيفة واحدة، فنجد على سبيل المثال أن معرفة الله سبحانه والإقرار بوحدانيته يستعان بالعقل في إدراكها، كما يستعان بالمدركات الحسية في إظهار جانب العظمة بما نشاهده من مظاهر القدرة الخالقة المدبرة للكائنات المنظورة وما تبعثه في النفس من توقيره وإجلاله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك ولا ينفصل عنه ما وهبه الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة من قدرات ذاتية تمكن من أداء الأفعال، فيؤدي الرجل والمرأة ما فرض الله عليهما من عبادة ونسك تزكو بها أنفسهما وتستقيم بها حياة مجتمعهما. وقد فرض الله على المرأة مثل ما فرض على الرجل من عبادة وطهارة، فالمرأة مطالبة بالصلاة من حين بلوغها، كما أنها مطالبة بإخراج الخمس والزكاة من مالها إذا كانت ذات مال. والآيات الدالة على هاتين الفريضتين كثيرة، منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، صدق الله العلي العظيم. والأمر في هذه الآية يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وصيغة التذكير تغليبا للذكر على الأنثى. مستمعينا، الإسلام يعاقب المرأة التي لا تصلي كما يعاقب الرجل الذي لا يصلي، ويبغض المرأة التي لا تؤدي زكاة مالها كما يبغض الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله. وإن عبادة الصوم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل، وفي الصوم تزكية لنفس المرأة والرجل من سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق واستعلاء على جاذبية الشهوات، وهو بالأحرى لا يعني إرهاق الجسم أو إضعافه بالامتناع عن الطعام والشراب، فهو ينظم له تناول حاجاته منهما في طرفي مدة الصوم، ويجعل ما بينهما خالصا لما يبذل من محاولات لإدراك ما يمكن إدراكه من الكمال الإنساني بالعكوف على طاعة الله ومرضاته وتقديم الخير لعباده والإمساك التام عن كل ما فيه شائبة من سوء. والحج فريضة الله سبحانه على المرأة كما هي فريضته سبحانه على الرجل، وعلى المرأة أن تلتزم بالمنهج الإسلامي في الخروج لأداء فريضة الحج. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الرجل والمرأة. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم. فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود طاقتها واستعداداتها ودائرة وجودها، وخاصة في محيط أسرتها. وهكذا نرى أن للمرأة في الإسلام حقوقا وعليها واجبات كما للرجل في حدود طاقتها وبما يتناسب مع تركيبها الجسماني والعقلي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
عطبة ونعمة كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتبك. عطبة ونعمة كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتبك. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
نشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى. فنشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاع النوى.
وشوفي إلهي صريع لدي، يروم التنائي بك وإلي.
وأنت الرجاء والرضا مطلوب، يناجيك قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوفي الغرام المذيب.
يناجيك قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوفي الغرام المذيب. فهل ترضى ربي بشكوى غرامي، وهل ترتضيه، وهل تستجيب؟
وأنت الرجاء والرضا مطلوب.
رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين. سجدت بمحراب رب الهدى، أصلي وأدعو مع العاشقين. إلهي أغثني بآي الندى، فأنت الكريم ولست الظنين، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
عطبة ونعمة كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد سيد 7 سنين، وخادم 7 سنين، ووزير 7 سنين. أيها الأفاضل، هذا النص تربوي يتعلق بتربية الأطفال إذا بلغوا 7 سنين، وإذا قطعوا 7 سنين أخرى، وإذا قطعوا 7 سنين أي 21 سنة. ويعنينا منه البعد البلاغي، حيث يجسد مجموعة صور تمثيلية تتعلق بمرحلة الطفولة الأولى والطفولة الثانية والمراهقة، أي ما يرتبط بنمط التربية في مراحلها الثلاثة. والآن إلى ملاحظة الصور البلاغية، ولنقف عند المرحلة الأولى حيث نقرأ عبارة الولد سيد 7 سنين. ترى ماذا نستلهم من العبارة التمثيلية؟ السيد هو الآمر والناهي بالنسبة إلى العبد الذي يخضع لأوامر السيد، وهذا يعني أن الطفل في سنواته 7 الأولى لا يخضع للتربية الجادة بقدر ما يخضع للعب، حيث وردت النصوص الشرعية الآمرة بعدم إخضاعه للتربية الجادة بل يترك للعب. وهذه التوصية رد على ما تذهب به بعض الاتجاهات النفسية إلى أن هذه المرحلة تخضع للتربية وأنها تحسم مستقبل الشخصية، وهو أمر مغلوط ما دام الشارع يجعل 7 سنوات للعب وليس للتربية. والنقطة البلاغية هنا أن الطفل يأمر وينهى وهو رمز، أي السيد، للعب وليس للتربية. العبارة الثانية تقول خادم 7 سنين، أي من السنة 7 إلى 14، وهي الطفولة الثانية، حيث تعتبر الأساس في التربية عبر التصور الإسلامي كما يطلق عليها مرحلة الابتدائية، بحيث يتحدد مستقبل الشخصية على نمط تربيتها. والنقطة البلاغية هي أن الخادم يتلقى الأوامر، بمعنى أن التربية الجادة هي في هذه المرحلة، حيث إن الطفل فيها خادم أو عبد، بينما كان في المرحلة الأولى سيدا. وأما العبارة الثالثة وزير 7 سنين، فترمز إلى مرحلة المراهقة، وهي من 14 إلى 21، حيث أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصطلح أو رمز الوزير على هذه المرحلة، بصفة أن الوزير له استقلاليته من جانب وله تبعيته للملك أو رئيس الوزراء من جانب آخر. وكذلك المراهق، فالمراهق قد بلغ سن الرشد يجد نفسه قد استقل عن أسرته، ولكنه في نفس الوقت يجد نفسه امتدادا لمرحلته الطفلية السابقة، ولذلك نجد أخطار المراهق مترجرجة مضطربة متأرجحة تذهب يمينا وشمالا، ولا استقرار لها حتى تستقر في 20. إذن اتضح لنا ما رمز به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبارات السيد والخادم والوزير، وهي عبارات رمزية في غاية الجمالية والدقة، كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح العرب كما ورد بذلك النص. ختاما نلفت نظر المعنيين بشؤون التربية إلى أهمية هذا النص التربوي الذي صيغ بلغة جمالية بالنحو الذي أوضحناه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك وإلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ بالاستماع إلى الأنشودة الأولى عن أجواء عيد الأضحى المبارك، نستمع معا. لا 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 لا. بعيد الأضحى فرحنا، عيدنا وانشرحنا. بعيد الأضحى فرحنا، عيدنا وانشرحنا.
انت محبوبة يويو، عندك مرجوحة يويو، حلوة ومنيحة يويو، بتساعد كتير يويو، فيها منصيد يويو، مثل العصافير يويو، نفرح ونطير يويو، شقلبنا شقلب يويو.
خليها تزيد يويو، فرحة العيد
أيها الكرام، عيد الأضحى المبارك أو يوم النحر هو عيد المسلمين العظيم، ارتبطت تسميته بالأضحية والتضحية التي لها معنى رمزي مهم، وهو مسألة الأضحية في هذا اليوم العظيم. وتعتبر الأضحية كما تعلمون من المستحبات المؤكدة التي ذكرتها الروايات الشريفة وحث عليها أهل البيت عليهم السلام. لذا نجد في مثل هذا اليوم إقبال المؤمنين على تقديم الأضاحي قربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد عنهم عليهم السلام إن الله يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر على الأرض من دمها. أيها الكرام، نستمع إياكم إلى الأنشودة الثانية تحت عنوان لئن قصد الحجاج بيته، نستمع معا.
قصد الحجاج لئن قصد الحجاج وطاف عليه وطاف عليه والذبيح جري فإني بواد الطف فإني بواد الطف أصبحت محرما فإني بواد الطف أصبحت محرما أطوف ببيت أطوف ببيت والحسين والحسين ذبيح وتسألني عن زمزم وتسألني عن زمزم هكا نوي هكا نوي الحجر المرسوم بيتا بمكة وطاف عليه وطاف عليه وطاف عليه والذبيح جري
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف، صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج. صحة وسلامة وعافية لجميع حجاج بيت الله الحرام، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الأنشودة الثالثة والأخيرة التي نستمع إليها تحت عنوان مالك الملك، نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم، موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم. نظرت رؤياه روحي حملتني للنعيم.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي خفت سبعا وسعيت.
رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت، رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت. وتذكرت ذنوبي وهدى الباب بكى.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي خفت سبعا وسعيت.
وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا، وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا. وعلى بالحمد ذكري للذي عافى ومن.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي خفت سبعا وسعيت.
وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت، وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت. زمزم قد فاض حبا ومن الحب ارتويت.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي خفت سبعا.
العيد في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أسعد الله أيامكم في هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، سائلين الباري عز وجل أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير والبركة، وأن يوحد كلمة المسلمين، إنه سميع مجيب. في ظل الالتزام بالدين الحق يعيش المسلم تجربتين بالغتي العمق في تأثيرهما التربوي وأثرهما السلوكي. هاتان التجربتان هما صيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام. ولمكانتهما في توجيه المسلم وتقويمه والتسامي بغرائزه ونوازعه، اقتضت حكمة الله أن يكون ركنين أساسيين في بناء الإسلام في ضمير المسلم وفي مجتمع المسلمين. واقتضت حكمة العليم الخبير أن تنتهي التجربتان بالعيد، لينطلق المسلمون منه إلى الممارسة الراشدة بعد التجربة المؤثرة. العيد في الإسلام ليس مجرد يوم يفرح فيه المرء متخففا من مسؤولياته وتكاليفه، ولكنه قيمة كبيرة وعظيمة فيها هذا الجانب المشار إليه في وقار والتزام، وفيها معنى التهيؤ لمرحلة أخرى من الالتزام الصحيح تتوافر فيها ملامح السلوك الإسلامي القويم. فهو إذن الخط الفاصل بين التجربة والممارسة. فالأمة المسلمة تعيش قبل عيد الأضحى ومعه شعائر عبادة الحج ومناسكه الكريمة. وعبادة الحج صياغة عميقة ومؤثرة للفئة القادرة ذات الاستطاعة في الأمة المسلمة. والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يتركز فيه عظمة هذه العبادة وجللها، ووصول التجربة فيها إلى ذروة سموها، إذ يشهد الموقف مجتمعا بشريا تنمحي فيه كل الفروق، فروق الجنس واللسان والمكانة الاجتماعية. فهم عباد لمعبود واحد، هتافهم بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك. ولهذا كان من حكمة الله أن يكون اليوم التالي لهذا الموقف هو العيد في الإسلام. وملامح هذا العيد ومظاهر البهجة فيه متمثلة في قوله سبحانه، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكذلك إخوة الإسلام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. تبين معنى التكبير والذكر والدعاء الذي ينبغي أن تنتهي إليه هاتان العبادتان إيذانا بالعيد، وما يستتبعه من حركة حثيثة نحو الفضائل التي هي ثمار للتجربة السابقة، لتكون موضوع الممارسة في المجتمعات الإسلامية. إن صلاة العيد هي البداية لهذا اليوم، يؤديها المسلمون بعد مشرق الشمس وارتفاعها قدر رمحين من مشرقها، ويخرجون إليها في الخلاء مهللين مكبرين في موكب إسلامي تمتزج فيه المشاعر المبتهجة بأداء واجبها مع شعائر العبادة التي التزمت بها في هذا اليوم. وصلاة العيد تجمع إسلامي يبرز أهمية هذا اليوم وأثره، شأنه شأن الجماعة في الجمعة، ويتهيأ له المسلمون بالتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب. وفي يوم الأضحى يذبح المسلم أضحيته بعد الصلاة، ويمضي المسلمون بعدها في ود وبر وتبادل مشاعر السرور والبهجة. ويمضي يوم العيد على هذه الصورة، يحيط بذلك كله جو من السرور والبهجة يدفع إليه لذة الشعور بالواجب وترقب المكافأة ممن لا يضيع أجر العاملين. فإذا انقضى العيد ممثلا في هذه المعاني الكريمة، فسينطلق المسلمون منه إلى الممارسة الراشدة التي تتحقق في ظلالها مثل الإسلام وقيمه. ومن هنا كانت هذه الانطلاقة التي تلي العيد دلالة واضحة على أن عبادتي الصيام والحج قد آتت كل منهما أكلها وأثمرت ثمرتها، والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. أعزائنا المستمعين، شكرا لجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا.
سلام من الرحمن في كل ساعة،
وروح وريحان وفضل وأنعم.
سائل عنكم كل غاد ورائح،
وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه، وفي قلبه نار الأسى تتضرم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا.
وقد كشفوا تلك الرؤوسا تواضعا
لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء
لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم.
دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الإمضاء شعاة رؤوسهم وغبرا، وهم فيها أسروا وأنعموا. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها
رجالا وركبانا ولله أسلموا.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي
قلوب الورى شوقا إليه تضرم،
كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترح حال عنه فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم
وقد شارقت عين المحب بدمعها
فينظر من بين الدموع ويسجم وراح إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم
إلا إذا كالموقف الأعظم الذي
كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم
وينم به الجبار جل جلاله
يباهي بهم أملاكه فهو أكرم
يقول عبادي قد أتوني محبة وأني بهم بر أجود وأرحم
فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم
وأعطيتهم ما أملوه وأنعم
فبشركم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أرحم
وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا
إلى الجمرة الكبرى يريدون رميها لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظم
ولما تقضوا ذلك التفاف الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم
ولله أفضل هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم
وعادوا إلى تلك المنازل من ميناء ونالوا مناه عندها وتنعموا
أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وأعلموا
وراحوا إلى رمي الجمار عشية شعارهم التكبير والله معهم
فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا
ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا تعلموا وهذا